إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذه الآية الكريمة هي خير ما يستحضره المسلم في هذه الأيام فقد عشنا في فتن الخروج ما يناهز 3 حجج ما زال الله تعالى يرينا فيها الآية تلو أختها ويظهر لنا عجائب قدرته ودلائل عزته وحكمته ومن أجل ذلك تصرفه سبحانه وتعالى في العطاء والمنع والخفض والرفع وإيتاء الملك ونزعه فرأينا الله سبحانه وتعالى نزع الملك من أناس ما كان يتصور أن ينتزع منهم فأخرجهم من العز إلى الذل ومن الرفاهية إلى القهر ومن القصور إلى السجون حتى صاروا عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ ثم إن الله تعالى آتى الملك أناسا قد يائسوا منه كما يائس الكفار من أصحاب القبور فأخرجهم من السجون إلى القصور، ومن الذل إلى العز، ومن الصغار إلى صنع القرار، حتى صاروا أيضا عبرة وعظة لكل معتبر متعظ. وها قد رأى الناس أن الله تعالى نزع الملك منهم فأعادهم مرة أخرى إلى سابق عهدهم وألحقهم بالأولين حتى صاروا في سجونهم على مرمى حجر منهم. فيا لله، ما أحقر الدنيا وما أشد زيفها وما أعظم غرورها. صدق رب العزة سبحانه وتعالى إذ قال فيها: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فخاب من رضي بالدنيا، وخسر من ركن إليها لا يركن إليها إلا كل جاهل غافل، ولا يعتمد عليها إلا كل خائب خاسر، ولا يأمن مكر الله تعالى إلا القوم الخاسرون. لا سيما إذا خلت من قبلهم المثلات ورأوا أمام أعينهم أناسا يذلون بعد العز ويأمنون مكر الله تعالى فيمكر بهم ويذلهم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إخوة الإسلام، إن أول ما نبتدئ به مقامنا هذا بعد هذه المقدمة أن نتوجه لله تبارك وتعالى بالحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، على أن كف عنا الفتنة والحرب الأهلية حتى الآن على الأقل، فإن هذه مصيبة لا تعدلها مصيبة، وشر لا يعدله شر، بالرغم مما سال من الدماء وما يتوقع أن يسيل أيضا للأسف، إلا أن الحرب الأهلية شرها عظيم مستطير لا يطاق. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن شملنا بحفظه ورعايته واستجاب دعاءنا ونحن المفتقرون إليه. ولكن يجب أن نعلم أن النعمة لا تدوم إلا بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإياك والغفلة، إياك والنسيان، إياك أن تعتمد على نفسك وتحسن الظن بها، إياك أن تنسى فضل الله تعالى ونعمته. واعتبر بمن حولك في البلاد المنكوبة واشكر نعمة الله عليك. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. وخير ما تشكر به ربك أن تتوب إليه وتستقيم على جادته وصراطه فتفعل المأمور وتترك المحظور. وبين يديك شهر فاضل كريم، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه وأن ينتقم من كل من عكر صفوه على المسلمين. أجل، إن من الناس أناسا يسعون لتعكير المسلمين في أعيادهم، يحولون أيام الجمعة إلى أيام فوضى، والجمعة من أعياد المسلمين، وها هم يتحرون بفسادهم وإفسادهم شهرا كريما هو خير الشهور. فليت شعري كيف يعبد المسلمون ربهم، وكيف يستقيمون في هذا الشهر وقد أحاطت بهم الفتن وتكفأتهم المحن. إن هذا الأمر لمقصود، فلا تغفلوا ولا تناموا ولا تنسوا كيد الأعداء. وعلى كل حال، فلا شك أننا نحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي حلت بنا، لابد أن نشكر الله تعالى شكرا حقيقيا حتى تدوم هذه النعمة ولا تزول ولا تتحول، لا سيما وأن الفتن لا تزال مشتعلة ولا يزال ذكاؤها باقيا. فلنبادر بالشكر ولنبادر بالدعاء والتضرع والاستكانة لله عز وجل حتى يتم علينا نعمته، نسأل الله ذلك. ثم إننا من بعد ذلك نتكلم في أمر هو أصل ما نعانيه الآن، وأصل ما يتكلم فيه أرباب الجهالة والضلالة الذين يستمرون في العبث بعقول المسلمين وأديانهم، ولا يفترون ولا يهدؤون حتى يقودوا المسلمين إلى حتفهم كما يقودون أنفسهم إلى حتفهم. أيها المسلمون، هل لا يزال الرئيس رئيسا؟ هل هناك ما يسمى بالدفاع عنه الآن؟ هل هناك ما يسمى بنصرته الآن؟ هل الحرب التي أدت إلى إسقاط هذا الرئيس ونظام الإخوان المسلمين، هل هي حرب على الإسلام؟ وهل سقوط الإخوان سقوط للإسلام؟ وهل جهاد الذين أسقطوا الرئيس كجهاد الكفار والمشركين؟ كل هذه أسئلة لا بد من الجواب عنها حتى تكشف الشبهات وتكف الفتن التي يساق المسلمون إليها الآن سوقا، يساقون إلى حتفهم، وليس هذا بضار الإسلام شيئا والحمد لله. أيها المسلمون، إن ولي الأمر الذي يسمع له ويطاع هو الظاهر المعروف الممكن المتغلب الذي تأتمر بأمره البلاد وتنتهي بنهيه. هكذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو وسط بين طرفين. طرف من يقول إن الإمام لا يصير إماما شرعيا حتى يفعل الواجب ويترك المحرم، لا سيما ما يعود إلى الحكم بما أنزل الله، فلو أنه ضيع شيئا من ذلك فليس بإمام ولا ولي أمر ولا شرعية له، والخروج عليه حتم لازم. فهذا طرف الإفراط. والطرف الآخر طرف من يدعي الإمامة في المستتر الخفي المحجوب الذي لا تمكين له ولا قدرة ولا شوكة، وهذا من جنس قول الرافضة في أئمتهم كما نحن بصدد شرحه أصالة في الجمعات. الرافضة لا يؤمنون إلا بالإمام الذي هذه صفته. الإمام عندهم خفي مستتر، لا وجود له ولا قيمة له، وليس له سلطان ولا شوكة ولا قوة. فليت شعري كيف يكون إماما وصفته هكذا؟ فمن ادعى في إمام من أئمة المسلمين هذه صفته أنه إمام أو سلطان أو له بيعة أو له عهد فقوله من جنس قول الرافضة سواء. ولا عجب، فإن أنصار الرئيس علاقتهم بالرافضة من أوثق ما يكون، وهم الذين مكنوا لهم في بلاد الإسلام، فلا يستغرب أن يكون قولهم في أمرائهم كقول الرافضة في أئمتهم. فدع عنك هذه الجهالات والوساوس، وعليك بالوسط الذي هو الحق، الإمام الذي تترتب له أحكامه هو المتغلب القادر الذي يسيطر على البلاد، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه. فلو فرضنا أنه كان كذلك ثم نزع منه هذا الأمر فلم يعد إماما ولا رئيسا ولا سلطانا، أية بيعة تعقد له وأي عهد يستمر له؟ وكيف يقال من بعد ذلك إنه ينصر أو يدافع عنه أو يرفض عزله إلى غير ذلك؟ هذه كلها جهالات وضلالات. ونحن كثيرا ما ندندن حول المثال القريب الذي هو مثال مبارك حتى نربط المسائل ونبين تناقض المخالفين المختلفين. عندما سقط مبارك، هل كان يجوز لرجل أن يقول إنه لا يزال رئيسا ولا يزال وليا ولا بد من الدفاع عنه ولا بد من الحشد لنصرته ولا بد من مجاهدة من أطاح به؟ هل كان يمكن أن يقول أحد هذا؟ ولو قال أفكان يسمع له ويطاع؟ فاتقوا الله عباد الله، وانظروا إلى الواقع الذي تعيشونه، وعليكم أن تعلموا علما تاما أن الله تبارك وتعالى لا يجازينا إلا من جنس عملنا. واتقوا أرباب الفتن والجهالات والضلالات الذين هم أقرب ما يكونون الآن إلى الممرورين والممسوسين الذين ينطق الشيطان على ألسنتهم، حلت بهم الصدمة وواسفا فما عادوا يعرفون شيئا ولا يميزون شيئا، حتى خرج مذممهم حرقوصهم يؤز الناس إلى الفتن أزا ويحش نارها حشا، يطفح بالتكفير والخروج والفساد في الأرض. وليس هذا بمستغرب، فقد عاد إلى طبيعته الأولى والشاب على أول نشوئه. فاتقوا هؤلاء ولا تسمعوا لكلامهم ولا تغتروا بصنيعهم، والأحكام هي هي، لا تتبدل ولا تتغير، وإنما تغيرت الأطراف بين عشية وضحاها، فصار الحاكم محكوما وصار المحكوم حاكما، والذين كانوا يؤيدون الرئيس الآن يقال فيهم بغاة وتنطبق عليهم أحكام البغاة التي سبق شرحها في الجمعة الماضية. سبحان الله، سبحان مقلب القلوب والأبصار، سبحان الذي يغير ولا يتغير. فنفس ما قلناه في الجمعة الماضية في حق أناس غيرهم نقوله الآن في حقهم. القوم الآن بغاة، لهم أحكام في التعامل معهم لا تستباح دماؤهم ابتداء، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجيش والشرطة لذلك. لا تستباح دماؤهم ابتداء، لابد من مكالمتهم ومناصحتهم وإفهامهم، ومن أفضل الطرق لذلك أن يأتي إليهم أناس من جلدتهم ويتكلمون بألسنتهم، وهذا أمر واقع. أخرج حزب النور بيانا لا بأس به، أخرجت الجماعة الإسلامية بيانا لا بأس به، فليتكلموا مع هؤلاء ليناقشوهم ليفهموهم أن الوضع قد تغير، لم يعد كما كان، وأن الرجل بالفعل قد عزل حتى يصدقوا ويقتنعوا. قبل أن تحدث في البلاد فتنة لا يعلم مداها إلا الله. فلابد من هذا، ولابد من المسارعة إليه قبل أن تحتدم الأمور. فلابد أن نراعي هذه الأحكام، ولابد أن نعرفها معرفة تامة صحيحة، حتى لا تلتبس علينا الأمور ولا يلبس علينا الجهال. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا هذه الفتن، وأن يرفع ما بنا من البلاء. وفي ختام هذه النقطة أوضح أمرا في غاية الأهمية لكشف الشبهة التي سيطرت على كثير من القوم الآن. كما ذكرته في الجمعة الماضية، لا شك أننا نقر بالحرب على الإسلام من حيث الإجمال، ونحن نتكلم في مخططات الأعداء وكيدهم بالإسلام وأهله، ونعلم علما تاما أن ما يقع في بلاد المسلمين مقصود لضربها والقضاء على الدين وأهله. هذا كله نعلمه ونتكلم به ونوضحه للناس، ولكن لابد أن نفرق بين هذا المقام وبين المقام المعين الجزئي الذي نتكلم فيه. فرق بين الحرب على الإسلام من حيث العموم، وبين الحرب على أفراد بعينهم هم من جملة المسلمين. فمن المسلمين مبتدعون محدثون في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولهم في ابتداعهم وإحداثهم فساد في الأرض وإضرار بالبلاد والعباد، وهم مسلمون ليسوا كفارا. فالكافر يحارب هؤلاء لمجرد أنهم مسلمون، والمسلم يحاربهم لفسادهم في الأرض لا لأنهم مسلمون. مثال: عندما يحارب تنظيم القاعدة، هل يحارب على أنه من جملة المسلمين أم لفساده في الأرض؟ النية الأولى هي نية الكفار. أمريكا عندما تضرب أفغانستان وتحارب هذا التنظيم وتقضي عليه، إنما تفعل ذلك حربا على الإسلام. وأما الذين يتعقبون تنظيم القاعدة في بلاد المسلمين فلا يفعلون هذا من باب حرب المسلم على أخيه، أو من باب محاربة الإسلام، وإنما هذا من باب كف شر المبتدع عن الناس. كمثل رجل نصراني ورجل مسلم بينهما عداوة وبغضاء. النصراني يكره المسلم لأجل إسلامه، ولكنه لا يستطيع قتله، فيوعز إلى مسلم آخر حتى يقتله. والمسلم القاتل إنما يقتل لأجل كراهية وبغضاء في صدره. فهل نقول إن القاتل قتل المسلم من باب الحرب على الإسلام، أو قتله لمجرد إسلامه؟ كلا، وإن كان الذي دفعه إلى ذلك إنما دفعه إليه بغضا في الإسلام وأهله. فلابد أن نفرق ونميز. الجيش عندما عزل الرئيس لم يفعل هذا حربا على الإسلام. والجيش المصري بالذات معروف بتدينه، وهذا أمر لا يشك فيه، ودعوكم من سفسطة المسفسطين وجهل الجاهلين وعبث العابثين. الجيش المصري بالذات معروف بتدينه وبعده عن العلمانية واقترابه من الدين، وإن أخطأ في صنيعه لا شك في ذلك. الذي حدث خروج على الحاكم، لا نقره ولا نرضاه، وهذا أمر واضح، ولكن في مقام التكفير من عدمه لابد من البحث في هذه الأشياء. الجيش لم يخرج على الحاكم لأنه مسلم، كلا، وإنما خرج عليه لأمور سياسية، لأمور اقتصادية، لأمور اجتماعية، حقنا للدماء. هكذا وقع الأمر. فالذين يخرجون الآن والذين قد يخرجون بتكفير الجيش كما هو تفصيل واقع الجزائر سواء، وقد قلتها منذ عامين فتذكروا بالمناسبة. واعترض علي من اعترض وقال هذا قياس فاسد، فما يقول الآن؟ أخشى ما نخشاه أن يتحول الواقع إلى تفصيل واقع الجزائر، وإلا فما نعايشه الآن هو نسخة مصرية لواقع الجزائر، هو واقع الجزائر ولكن بصورة سلمية حتى الآن، لأن طبيعتنا ليس كطبيعة الجزائر، ولأن جيشنا ليس كجيش الجزائر، ولأن تدخل الأعداء في بلادنا لم يكن كتدخلهم في الجزائر، ولكن بفعل أرباب الفتن والجهالات والضلالات قد يؤول الأمر إلى تفصيل واقع الجزائر. فلا بد أن نحذر، ولا بد أن ننتبه. ليست الحرب على الإخوان حربا على الإسلام أبدا. ولك قرينة ظاهرة اعتبر بها، القنوات التي أغلقت إنما هي قنوات معينة تخشى منها الفتنة على الناس، والدليل أن بعض القنوات الإسلامية لا يزال موجودا ولا يزال مستمرا. حتى الآن الاعتقالات موجهة للذين تخشى منهم الفتنة، ليس اعتقالا لجميع المتدينين، ليس اعتقالا لجميع من ينتسبون إلى الاستقامة. فهذه قرينة تعتبر بها على أن الحرب ليست على الإسلام، والقوم في تصريحاتهم ينصون على هذا، وليس لنا إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. ونحن نخشى ولا شك من قادم الفتن، ولكننا نتعامل مع واقع نعيشه الآن. فلابد أن تفهم هذا أيها المسلم، لا تستفزنك حماسة ولا تؤذنك عاطفة، واعتزل أهل الجهالة والضلالة الذين لا يسعون إلا إلى حتفهم كما صنع أسلافهم الخوارج من قبل. نسأل الله تعالى أن يكف عنا الفتن كلها، وأن يكشف عنا الشر والبلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أختتم مقامي هذا إخوة الإسلام برسائل وتوجيهات، وحاول اختصارها قدر الإمكان لئلا يطول المقام. الرسالة الأولى إلى عامة الناس، أذكرهم فيها بما قلته بعد سقوط مبارك، من أننا الآن في ابتلاء وامتحان. الله سبحانه وتعالى يبتلينا مرة أخرى، ينظر في إيماننا ويقيننا واستقامتنا، فلو فعلنا ذلك سيولي علينا من جنس عملنا من يكون صالحا تقيا برا. وأما إذا فشلنا مرة أخرى كما فشلنا في المرة الأولى فلا يلومن أحد إلا نفسه. القضية إخوة الإسلام كما قلنا ونكرر دائما ليست في قيام حاكم ولا سقوطه أبدا، وإنما القضية فينا نحن، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. هذه سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، فإياكم أن تغفلوا عن هذا، إياكم أن تظنوا أن الشر كان معلقا بفلان فإذا زال زال. كلا، نحن لا نزال نحتاج إلى الإصلاح، لا يزال فينا مفسدون، لا يزال فينا كاذبون، لا يزال فينا مخادعون، لا يزال الفساد موجودا في أفرادنا وفي جماعاتنا وفي مؤسساتنا وفي حياتنا، فكيف يتولى علينا رجل صالح والحال هكذا؟ هذا مضاد لسنة الله عز وجل. فلا تؤملوا نجاحا ولا فلاحا في حاكم قط. هذه قاعدة وقد مرت بنا تجربة، هذه تجربة واضحة للعيان يفهمها أبلد العامة. ألم يفرح الناس بعد سقوط مبارك؟ ألم يهللوا ويكبروا؟ بل ألم يغنوا ويرقصوا وعقدوا الآمال كلها على خليفته من بعده فكان ما كان؟ إنها عبرة واضحة أيها الناس. لا يمكن أبدا أن يتولى علينا رجل صالح ونحن مفسدون، فالإصلاح لا بد أن يأتي من قبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في من تؤملون؟ أتؤملون في كسير وعوير وثالث ما فيه خير؟ تعرفون مقصدي بالطبع، أتؤملون فيهم؟ هؤلاء هم الذين سيأتون بالصلاح؟ اللهم لا أبدا، حتى يأتي الصلاح من قبلنا نحن. أيها المسلمون، من أعظم المحن التي نمر بها الآن محنة التدين ومكانته في قلوب الناس. كما قلتها أكررها، لابد أن نفصل بين الأشخاص وبين الدين. إياكم أن تكرهوا الدين، إياكم أن تكرهوا اللحية، إياكم أن تكرهوا النقاب، إياكم أن تكرهوا السنة. هذا هو المراد، هذا من أهم أهداف المخطط الذي يطبق في بلاد الإسلام. علينا أن ننتبه، هل تسحب أخطاء المسلمين على الإسلام؟ أليس في المسلمين من يسرق ويزني ويكذب ويغش ويحدث الفساد في الأرض؟ فهل ينسب شيء من ذلك إلى الإسلام؟ اللهم لا. فكذلك السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المخرج من كل فتنة، هي المخرج من كل ضائقة ومحنة، سواء تكلمنا على هدي ظاهر أم تكلمنا على سلوك باطن، سواء تكلمنا على اعتقاد أم عمل. هكذا أمر الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إياكم أن تكرهوا السنة، إياكم أن تكرهوا سنة خير البشر الذي بعثه الله تبارك وتعالى لإنقاذنا من الهلكة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الظاهر والباطن، في الاعتقاد والعمل. فإياكم أن تسحبوا أخطاء هؤلاء على السنة والاستقامة. ومن أعظم المكاسب التي خرجنا بها من هذه المحن، فإن الله تعالى لا يخلق شرا من جميع الوجوه، من أعظم المكاسب التمييز والتمحيص. ما قلته قبل أعوام من تمييز العلماء عن الجهلاء وأهل الحق عن أهل الباطل، قد أعطاك الله عز وجل ما تتمكن به منه في مقامنا هذا. أنت الآن أيها المسلم العادي العامي تستطيع أن تميز، تستطيع أن تنظر، فلان هذا يكذب ويتلون ويضحك على الناس وله مواقف غير مسددة وأخلاقه غير طيبة، إذن فليس على الحق. هل يشك في هذا أحد؟ وعلى الجانب المقابل، فلان هذا صادق أمين لا يتكلم إلا بالدليل وله خلق حسن وسمت طيب وقد ظهر مصداق كلامه في الفتن، إذن هو على الحق. يشك في هذا أحد؟ فما عاد لك من عذر عند الله، والله ما عاد لك من عذر قط. القنوات أغلقت فأبقها مغلقة، أقولها صراحة، رضي من رضي وكره من كره، وما زلت أحذر منها ومن أهلها. هذه القنوات ما أتتنا إلا بالفساد والتلبيس والجهل، ماذا استفدتم منها؟ هل علمت التوحيد؟ هل علمت السنة؟ هل حذرت من الشرك والبدع؟ أم تتكلم فيما يتكلم فيه القساوسة في الكنائس؟ الكلام في الأخلاق الحميدة والرذيلة يتكلم فيه حتى القساوسة وحتى الفلاسفة، فأي جديد قدمته للأمة، لا سيما بعد انخراطها في سلك السياسة القبيحة؟ فلا تؤملوا منها شيئا. العلم هنا، العلم في بيوت الله، العلم في مساجد الله، العلم مع من قال؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولا تغتروا بمن يتكلم في أيامنا هذا كلاما صحيحا. لقد ذكرت لكم آنفا أن طائفة من القوم أخرجوا بيانات طيبة وتكلموا بكلام طيب، فليس هذا يعني أنهم على الحق مطلقا. خلافنا معهم ليس في أمور السياسة فقط، خلافنا معهم في أصول ومناهج ومسائل وقواعد، عليهم أن يراجعوا أنفسهم كما سأشير إليه بعد قليل. فلا تغتروا، أغلقوا عنكم هذه الأبواب، يكفينا، يكفينا هذا الخلط وهذا التلبيس الذي عاث في ديننا فسادا. ما عاد لك من عذر أيها المسلم، أعطاك الله عز وجل التمييز والفرقان، فإياك أن تضيعه، وعليك بأهل الحق، والزمهم واستمسك بغرزهم فإنهم على الطريق المستقيم. الرسالة الثانية أوجهها إلى الذين لا يزالون في حزبيتهم سادرين وفي سياستهم باقين، أقول لهم: ألم تفيقوا؟ ألم تعتبروا؟ ألم تتعظوا؟ أي عذر يبقى لكم وأنتم لا تزالون في سياساتكم وأحزابكم؟ لقد رفض دستوركم الذي زعمتم كذبا وزورا أنه يحكم الشريعة وما هو بمحكمها، فما الذي يبقيكم؟ ماذا تؤملون؟ ماذا تنتظرون؟ أتؤملون نجاحا في الانتخابات؟ والله لن يكون، وقد كرهكم الناس وكرهتم الناس في التدين حتى ما عادوا يطيقون لحية ولا نقابا. أفيقوا يا قوم، كفى، كفى عبثا بالمسلمين وشبابهم، ضيعتم الأمة وحزبتم الشباب وأحدثتم الفرقة والاختلاف، كفى يا قوم. أليس منكم رجل رشيد؟ إنها عبرة وعظة لابد أن تستغلوها الآن. اتركوا السياسة، اتركوا الأحزاب، اتركوا الانتخابات والبرلمانات، لن تأتي بخير أبدا. أتريدون شيئا هو أكبر من شاهد الواقع؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ عليهم أن يراجعوا أنفسهم. الخلاف معهم ليس في هذه المسألة فقط، الخلاف في مسائل الإيمان والكفر، في مسائل الحاكمية، في مسائل لزوم الجماعة، في مسائل عقدية وعملية، لابد من النظر في هذه الأشياء، إنها عبرة شديدة، عليهم أن يستغلوها فيراجعوا أنفسهم ويراجعوا أهل الحق، لعل الله عز وجل يهديهم ويسددهم ويعودوا إلى جادة السنة والاستقامة، فيعيد الله عز وجل بهم شبابا كثيرين إلى الحق. وأما البقاء في السياسات فهذا لا يؤدي إلا إلى الشر والفساد والكذب والتلون وتضييع الدين. وإني لأشتم رائحة هي رائحة علمنة للدولة، من يدري، لعل الدولة فيما يأتي تتجه إلى اتجاه علماني وإن كان متسامحا مع التدين كما هو الشأن في تركيا، من يدري. فلماذا تبقون؟ وماذا تريدون وقد ضيعوا جهدكم ودستوركم الذي بذلتم فيه كل شيء وضحيتم فيه حتى بالدين؟ فالله المستعان، على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويؤوبوا إلى الحق ويكفوا عن ضلالهم وجهلهم قبل أن يفوت الأوان أكثر من هذا. الرسالة الثالثة وجهها إلى الشباب المتعصب المتحزب الذي لا يزال يحسن الظن بالمشايخ والعلماء والأحزاب والسياسة، ألا تزالون على هذا بعد كل ما حدث؟ أتريدون أمرا هو أكبر مما نعيشه الآن؟ إن الله تعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. فهناك عبودية لغير الله، والعبودية في مقامنا هذا كما قال العلماء شدة التعلق، فمن اشتد تعلقه بغير الله على هذه الصفة فقد اتخذ ما يتعلق به إلها، وإن كان لا يكفر بذلك بادي الرأي، ولكن يصدق عليه أنه اتخذ متبوعه أو متعلقه إلها. أيها الشباب المتعصب، أليس لك في شأن اليهود والنصارى عبرة؟ ألم تسمع أو تقرأ قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ وتفسيرها الذي لا إشكال فيه وفيه حديث مرفوع أنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام. فأي شيء تنتظر وقد قامت عليك الحجة من قديم عندما تلون شيوخك وبدلوا وغيروا وانتكسوا وكذبوا وتلونوا؟ الحجة قائمة عليك منذ ذاك الحين، ولكننا كنا نتربص حتى يأتي شاهد الواقع فيزيد الحجة قيامة. فإن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على عباده شرعا وواقعا، فإقامة الحجة من جهة الشرع ترجع إلى ظهور الأدلة وتبين الحق وتميزه عن الباطل، وهذا كان واقعا من قديم. وقيام الحجة من جهة الواقع يكون بتمكين أهل الحق وإذلال أهل الباطل، كما هو شأن الرب سبحانه وتعالى مع الرسل وأتباعهم. الله عز وجل مكن للرسل وأتباعهم شرعا وواقعا، فأظهر ما معهم من الحق بالدلائل الشرعية، ومكن لهم وأذل أعداءهم من الناحية الواقعية. فالآن التمكين واقعي وشرعي، وقيام الحجة واقعي وشرعي، فما عاد لك أيها الشاب من عذر. هي دعوة أوجهها لك، دعوة أخيرة بالتوبة والإنابة والإقلاع عن الحزبية والتعصب، وإلا فها أنا ذا من مقامي هذا أوجه جميع إخواني السلفيين إلى هجر هؤلاء هجرا مطلقا. من بقي منهم على حزبيته وتعصبه فليهجر، لا يلقى عليه السلام ولا يرد عليه ولا يخالط أدنى مخالطة، وإذا رأيته يمشي في طريق فاسلك طريقا غيره. هكذا كان السلف، وهكذا كنا نقول، ولكننا كنا نتلطف أحيانا في بعض المقامات التي تكون فيها مفاسد أرجح، كنا نراعي التأليف أحيانا، كنا نراعي تأليف القلوب في بعض الأشياء، وأما الآن فلا مراعاة لشيء من هذا أبدا. أي عذر يبقى بعد كل ما حدث وكل ما سيحدث وقد آلت البلاد إلى خراب؟ أي عذر يبقى لأمثال هؤلاء؟ فمن بقي على حزبيته فهو مبتدع ضال خبيث يستحق الهجر، ولو كان لنا قوة لنكلنا به كما نكل السلف بأهل البدع. عليهم أن يتقوا الله، عليهم أن يعدوا جوابا بين يدي الله، لن يدخلك شيخك الجنة ولن ينجيك من النار، لن تتعلق به يوم القيامة فينجيك ويجيزك على الصراط أبدا، وإنما أنت مخاطب بالدين والشرع والحجة والدليل، أنت مسؤول عن هذا. فانظر فيما تعد من الجواب بين يدي ربك. إن الموت قريب، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، ومن يدري لعلك تهلك في هذه الفتن، نسأل الله السلامة من كل سوء. أفترضى أن تلقى ربك وأنت ميت ميتة جاهلية؟ فأعد حساباتك وانظر في شأنك، واتق الله ربك، ودع عنك التعصب والتحزب، والزم جادة السنة ومنهاج السلف، فإنه هو العصمة من كل فتنة ومحنة. الرسالة الأخيرة وجهها إلى السلفيين المستقيمين، ليس إلى السلفيين المتحزبين. وجهها إلى أهل السنة الخلص الحقيقيين. يا أهل السنة، شيوخا وشبابا وطلابا، كبارا وصغارا، إنكم في امتحان شديد. أنتم الآن في امتحان استخلاف وتمكين. الله سبحانه وتعالى قد مكن لكم شرعا وواقعا، وإن كان هناك ابتلاء نعايشه، ولكنه سيمر بإذن الله. ما هي إلا أيام، وإن طالت، حتى يقع التمييز الأكمل الأتم. فاصبروا وصابروا ورابطوا، ولا تلتفتوا لسخرية الناس منكم، لا تلتفتوا إلى مؤاخذتكم بذنوب غيركم، فإن هذا ابتلاء لا بد منه. لا يمكن الرجل حتى يبتلى. إنكم أتباع الأنبياء، لا بد أن يصيبكم ما أصابهم، لا بد أن تبتلوا كما ابتلوا. فاصبروا وصابروا ورابطوا، وعليكم بدعوة الناس بأعمالكم قبل أقوالكم، فإن المخالفين ما سقطوا إلا من هذا، ما سقطوا إلا من جهة الفصام بين القول والعمل، أنهم يقولون شيئا ولا يعملون به. فادعوا الناس يا أهل السنة بأخلاقكم وأعمالكم وحسن تمسككم بدينكم، ادعوا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن جادلكم أحد فجادلوه بالتي هي أحسن، انشروا السكينة والأمان بين المسلمين. من كلمكم في شيء من حزبية أو طائفية فبينوا له وانصحوه، وقولوا له ليست أصابع يدك واحدة، ليست أصابع يدك متشابهة. بهذه الطريقة ينتشر الخير ويعم، ويعرف الناس الحق ويميزوه عن الباطل. إياكم يا أهل السنة أن تكذبوا أو تتلونوا أو تخالفوا الحق وأنتم تعلمون. إياكم يا أهل السنة أن تتعصبوا أو تتحزبوا فتقعوا فيما وقع فيه المخالفون فتهلكوا كما هلكوا. إياكم يا أهل السنة، فإن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإياكم والحزبية، إياكم والطائفية، إياكم والتعصب لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشايخنا بشر يخطئون ويصيبون، يعلمون ويجهلون، يوافقون الحق في أشياء ويخالفونه في أشياء لغير عمد إن شاء الله. فاقبلوا الحق واقبلوا الدليل، ومن أتاكم بخطأ شيخكم فاشكروه وارجعوا للحق. بهذه الطريقة تقوم لنا القائمة ويمكن الله عز وجل لنا، وإلا فلنستبدلن كما استبدل المخالفون. إنها محنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنها محنة لك بثباتك وصبرك واستقامتك على الحق وبعدك عن الباطل، فلئن نجحت بتوفيق الله تعالى لتكونن العاقبة لك. كبيرا كنت أم صغيرا، الكلام عام، وإن كانت الأخرى عياذا بالله فالله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله جلت قدرته أن يكشف عنا الوباء والبلاء. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء، اللهم أتمم نعمتك علينا بحقن الدماء، اللهم أتمم نعمتك علينا بحقن الدماء، اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم، اللهم اهد عبادك لما فيه صلاحهم، اللهم كف المتعصبين عن تعصبهم، والجاهلين عن جهلهم، والضالين عن ضلالهم، اللهم اهد قلوبهم وأصلح ذات بينهم وكفهم عن الشر والفساد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم للحكم بالحق والعدل، وجنبهم الجور والظلم، اللهم جنبهم الجور والظلم، اللهم جنبهم الجور والظلم، اللهم جنبهم الجور والظلم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا فيه لتوبة نصوح ترضيك، اللهم وفقنا فيه لحسن التقرب إليك، اللهم اعصمنا من الفتن وأشكالها، واجعلنا عبادا صالحين ترضى عنهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.